وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى هذه القضية، وهي أنه لو فرض الابتلاء بجميع الأطراف بأن فتح السلطان خزانته وقال خذ، فهل يجوز؟ وأنا أعلم أن البعض حرام، فهل يجوز الأخذ آنذاك؟ أخذ البعض ملك الخوف، كل مخالفة ماذا؟ هنا قلنا على أنه ذكر المحقق ما دام لا يعلم أن المأخوذ بعينه، المهم بعينه، ما دام لا يعلم أنه محرم فيجوز الأخذ. وصاحب المسالك علل قال للناس، فصار الكلام هنا وصلنا أنه ماذا يقصد من الناس، ما هو ذلك الناس. وفي هذا المجال ذكر الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة أنه لا يوجد نص في رقم التسلسل 15 صفحة 174، قال نص ماكو عندنا، يعني بالتالي يريد يقول الشهيد الثاني حكى هاي الحكاية بلي إلى آخره. ثم أضاف تلك الإضافة التي نقلناها سابقا، حتى لو كان هناك نص، أي قلتها في القضية الأولى، قلت ثلاث قضايا احنا ماذا نشير لها، في القضية الأولى هذا بينته، الآن احنا بالقضية الثالثة، السماعة أدريت معنون قضايا معنون أي شيء مو مهم، بل حتى لو كان هناك نص، حكومة العقل مقدم على من؟ على الناس. وعلقنا احنا فيما سبق ولا نكرر ما ذكرناه سابقا. المهم ان الشيخ الاعظم ذكر انه لا يوجد نص في هذا المجال، وعلى اي حال يمكن ان يذكر لذلك احد الامور التاليه، يعني في تبيان ماذا النص، فالمقصود ماذا من النص. الاول روايات جائزه السلطان، وانه لا باس بجوائز العمال، وهي روايات ليست بالقليلة، من قبيل، سألان أقرأ لك كم رواية في هذا المجال، من قبيل صحيحة أبي ولاد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به، به بمن؟ بهذا العامل، إيش أسميه، قي مقام سميه محافظ ما أدري إيه، فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي. بيت القصيد وين؟ هنا أنا. وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ذاق صدري من ذلك. فقال لي، يعني عليه السلام، كل وخذ منه فلك المهنأ وعليه الوزر، جزء 17 من الوسائل صفحة 213 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 1. وعلى منوال ذلك رواية محمد ما رواه محمد بن مسلم وزرارة سمعناه قال سمعناه يقول جوائز العمال ليس بها بأس. نفس المصدر الحديث رقم 5. وأيضا على منوال ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بجوائز السلطان. نفس المصدر حديث 16. وأيضا على هذا المنوال رواية أبي المغرى والمعزى ما يأثر قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم أخذها مناسب بالدراهم؟ قال نعم. قلت وأحج بها؟ قال نعم. المصدر نفس حديث رقم 2، وربما هناك روايات أخرى في هذا بهذا المضمون. فإذا لعل مقصود الشهيد الثاني لما قال للنص هذه الروايات فإنها بإطلاقها تدل على أنه يجوز الأخذ حتى في الحالة التي أشرنا إليها، يعني حالة العلم بوجود الحرام فيما عرضه السلطان عليه، بحيث الكل محل ابتلائي، لأنه فقط يعني لا تختص هذه الروايات بحالة إيش حتى يتم مطلب الشهيد الثاني، لأنها تختص بحالة ما إذا أعطاني شيئا واحدا وقال في أمان الله. لا وإنما قال خذ كل ما تريد، ماذا؟ بحيث كان الكل محل الابتلاء، لأن واحد منها هو محل، إذا قال واحد أعطاني خذ محل الابتلاء راح يصير واحد. جيد، هكذا ربما يكون مقصود الشهيد الثاني قدس الله روحه الشريفة ويرده إن هذه لا يبعد أن تكون ناظرة إلى حالة الشبهة البدوية بأن أعطى السلطان شيئا واحدا، وعادة الشيء الواحد يكون ماذا؟ مشكوكا بنحو الشبهة البدوية، من دون أن أكون مبتليا بجميع الأطراف، ولا يشمل محل كلامنا وهو ما إذا كانت جميع الأطراف تحت محل ابتلائي وقال لي خذ. هنا الشبهة لا تكون بدوية، إذن لا يبعد أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى حالة الشبهة البدوية كما هو المتعارف، فإن المتعارف عادة يكون وين يا سلطان الذي أكو يفتح لك شنو باب الخزانة ويقول لك شنو اتفضل وشيل كذا، عادة هو واحد يمر بي يحصل من وراه كم دينار ويطيه في أمان الله، مو أنه كل الأطراف تصير محل ابتلاء. ولك أن تقول، ولك أن تقول إيه، بس بقية مو محل ابتلائي، بقية ما أقدر أخذ من عجل، مو محل ابتلائي، ممنوع. ليست محل ابتلائي، الذي محل ابتلائي شنو يعني؟ راح يصير ماذا؟ أحد بعض الأطراف محل الابتلاء والباقي ليس محل، وهذا على القاعدة بعد حينئذ يجوز كلام إذا كان الكل، إحنا مو كلامنا حصرنا بهالحالة، إذا الكل كان محل الابتلاء. ولك أن تقول لو كان المقصود من هذه الروايات حالة الشبهة البدوية فقط، بأن أعطى السلطان شيئا واحدا كما هو المتعارف، ولم يكن المقصود ما يشمل ماذا؟ فتح باب الخزانة بحيث يصير الجميع محل الابتلاء. لو كان مقصود الروايات هذا، هل يكون ذلك مستهجنا ويشكل حينئذ على الرواية، على الإمام، لماذا لم تقيد بحالة الشبهة البدوية، أو أن العرف يرى على أنه إرادة هذه الحالة بخصوصها شيء وجيه، وإرادة الأعم أيضا شيء وجيه، سلمنا فكلاهما عرفا وجيه. وما دام كلا الاحتمالين وجيها عرفا، فيحصل حينئذ ماذا؟ الإجمال. لعل مقصود خصوص الاحتمال الأول شبه البدوية، فيحصل الإجمال القدر المتيقن هذه الحالة، خجزما هذه الحالة هي قدر متيقن، فيأخذ حينئذ بها. هذا طريق ثاني سلكته بناء على مبنانا في باب الإطلاق. شوف هذا هم أحد الموارد الذي نستفيد منها من هذا الإطلاق. خلاصة أكرر، المتكلم الإمام لو قال مقصودي خصوص حالة الشبهة البدوية، ولا يعم حالة ماذا؟ الذي تكون جميع الأطراف تحت محل الابتلاء، هل يكون ذلك مستهجنا من الإمام ويقال له لما لم توضح أكثر، أو تكون هذه الروايات مقبولة بلا استهجان؟ ليس من البعيد، أنا هكذا ألاحظ، لا يكون هناك استهجان. وما دام لا يكون هناك استهجان، إذن كلا الاحتمالين سوف يكون وجيها، ومعه يحصل الإجمال. نقتصر على القدر المتيقن، وهي هذه الحالة، حالة الشبهة البدوية. طبيعي فرق هذا الذي ذكرته مع ذاك الذي ذكرته أولا. الذي ذكرته أولا إيش؟ قلت الظاهر عرفان، ليس من البعيد الظاهر عرفان من حالة الشبهة البدوية. ذاك تمسكت بمن؟ بالظهور، يعني جوابين اذكرت ظهور. الآن لا، تركت مسألة ماذا؟ الظهور، سلكت هذا الثاني. فإذا فرض أن شخصا كان لا يرتضي قضية الظهور، بأن فرض الشهيد الثاني رحمة الله عليه كان يقول له هذا الظهور منين جبته؟ أنها ظاهرة في خصوص الشبهة مثلا. فنقول له مولانا لو كان الإمام يقول مقصودي خصوص الشبهة البدوية، هذا مستهجن منه أو مقبول؟ هو مقبول. إذا قلت على أنه مقبول، فإذا على هذا الأساس راح يصير كلا الاحتمالين وجيه، فيحصل الإجمال، وبذلك يقتصر على القدر المتيقن. هذا بالنسبة علما إلى روايات إلى الاحتمال الأول في مقصود في المقصود من النص. الاحتمال الثاني في المقصود من النص التمسك بروايات أن الحلال إذا اختلط بالحرام فهو ولم يتميز فهو لك حلال إلى أن تتيقن بالحرام، وهي أكثر من رواية، من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان، هاي الذي احنا قاريها بالرسائل بالمكاسب: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الباب 17، العفو، الجزء 17 صفحة 87، الباب 4 مما يكتسب به، حديث رقم 1. وعلى منوال ذلك ما رواه مسعد ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، هم هذه احنا طرقت أسماعنا كثيرا، سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو مسروق. وهو مسروق يعني شنو؟ يعني ويحتمل أنه طبيعة، وهو مسروق بعد واضح الإمام مقصوده، يعني يحتمل أنه مسروق، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، هاي الذي تذكر في باب البينة وتذكر في مجالات أخرى. نفس المصدر، الحديث رقم 4. ولا يبعد أن مقصود الشهيد الثاني هذا، لأن هو التأكيد كان في عبارة المحقق علما بعينه، وإهنا مو بعيد، بعينه همات موجود، فلا يبعد أن يكون مقصود هذا. ويرد عليه أن مثل هذا لا يبعد أن يكون المقصود منه حالة الشبهة البدوية، فإن الشبهة البدوية أيضا يصدق عليها هذا المعنى. فيصدق على مثلا يصدق على اللحم أن فيه حلال وفيه حرام، مسروق أكو وفيه حلال، وأنا لا أعلم هذا الذي الآن أكله أو طبيعي إذا أكو أمارة خل أمارة تصير، إذا ماكو أمارة بالشارع شفناه على أنه يا أخي العزيز فرد إيه إناء وبيتمن زين وبمرقة زينة وإلى آخره، فيحتمل حرام، يحتمل ماذا؟ يحتمل مغصوب، يحتمل مباح، اثنينات ماذا؟ محتمل. فالشبهة ماذا حينئذ؟ تكون بدوية. فكل شيء فيه حلال وحرام، الطعام فيه حلال فيه حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، فهذه صالحة للانطباق على الشبهة البدوية. فإذا على هذا الأساس ليس من البعيد أن يكون النظر إلى ذلك، يعني إلى حالة الشبهة البدوية، بحيث لو كان مقصود الإمام ذلك، أريد أطبق نفس مبنانا في الإطلاق، لما استهجن منه ذلك، ولما قيل له لما لم تقيد قيد حتى تخرج الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، لا يكون ذلك مستهجنا. فإذا على هذا الأساس يحصل ماذا؟ الإجمال، يحتمل مراد هذا، يحتمل مراد الأعام، نأخذ بمن؟ بالقدر المتيقن. وبغض النظر عن ذلك، نقول المورد لا يبعد اتصاله بما يصلح للقرينية. هذا في الجواب الثاني، فإن هناك ارتكازا عقلائيا عرفيا قويا، أنه إذا كان يعلم بوجود حرام بين الشيئين فلا بد من هجرهما وتركهما. هذا ارتكاز عقلائي عرفي نتمكن أن نقول موجود، وهو يصلح للقرينية، فحينئذ يمنع من انعقاد الإطلاق لحالة العلم الإجمالي. فلو سلمنا أن هذا التعبير صالح للاثنين معا، لكن يحتمل اتصاله، احنا ما نحتاج علما إلى الجزم باتصاله، يكفينا احتمال كونه متصل بما يصلح للقرينية، فحينئذ الإطلاق لا ينعقد ولا يمكن التمسك به. هذا هما الجواب، وهذا طبيعي طبقا لقاعدة عامة، يدخل تحت قاعدة عامة، وهو أنه متى ما كان العموم أو الإطلاق هذا في الإطلاق، متى ما كان الإطلاق يحتمل اتصاله بما يصلح للقرينية، فحينئذ لا ينعقد ماذا؟ الإطلاق. هذا هما ثانيا. وثالثا، ومع التنزل، نقول هناك قرينة أوضح على عدم الشمول لحالة العلم الإجمالي بنحو الشبهة المحصورة بحيث الكل محل الابتلاء، وهو أنه بناء على هذا يمكن تحليل كل محرم، يمكن تحليله، فالماء النجس الذي أتيقن بنجاسته يمكن تحليله، شلون نحلله؟ نسويه حلال، هو نجس، نأتي بإناء ثاني بنفس شنو مواصفات، ونضع إلى جنبه بحيث يشتبه هذا بهذا، فرح حينئذ ماذا؟ الرواية تشمل، حينئذ نقول فيثبت بأنه ماذا؟ حلال. وهكذا بالنسبة ماذا إلى المخصوب، هم نصنع ماذا؟ ذلك. وهكذا كل شيء، الخمر هم مات ماذا، والمسروق هم أيضا كذلك، كل شيء تخلط بشيء ثاني الرواية تشمل. أنتم الذين مبناكم في باب الإطلاق على أنه يؤخذ به بعرضه العريض، كما هو مبنى الشيخ الأعظم، مو بعيد هو هذا الشيء، مبنى السيد الخوئي هذا الشيء، يسيرون وراء ألفاظ النص بعرضها العريض، هذا بعد تعال تمسك به. فلنقل على أنه إذا كان هذا صالح لشمول الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، مثل الشيء الثاني خلينا نقول له، للشهيد الثاني سحنا خطيه، ليش ندخل الشيخ الاعظم والسيد القوي؟ ما لهم شغل يسوون بهالقضيه. للشهيد الثاني نقول له اذا انت تقول هذا صالح شامل لهذا المورد فتعال حينئذ، يعني اذا الكل تحت محل الابتلاء، فنخلط الحرام دائما ماذا؟ بالحلال. مو انه نخلط يعني ندير واحد على الثاني، لا، كل واحد هو بإنائه، بس نجيب إناء ثاني مشابه أو نخلطها حين يعني واحد يصير إلى جنب الثاني بحيث لا يتميزان. فهل تلتزم بذلك؟ هذه قرينة واضحة على أنه ليس المقصود مثل هذه الحالة. إذن منعت من الإطلاق بوجوه ثلاثة. الوجه الأول يستند ماذا على مبنانا في باب الإطلاق، من أن إرادة خصوص البدوية شيء وجيه وليس بمستهجن، ففي مثله حينئذ يحصل إجمال والقدر المتيقن والشبه البدوية. الجواب الثاني الذي ذكرته قلت المورد ليس من البعيد أن يكون متصلا، يحتمل اتصاله بما يصلح للقرينية وهو الارتكاز العرفي العقلائي أو المتشرع الواضح، سيسويه متشرع الواضح. والجواب الثالث هو أنه يلزم تحليل جميع المحرمات بناء على التمسك بهذا الإطلاق بعرضه العريض. إذن إذا كان مقصود الشهيد الثاني من النص هذا المعنى يرد عليه ما ذكر، والاحتمال الثالث في مقصود الشهيد الثاني، انتقلت إلى الاحتمال الثالث، ما ذهب إليه السيد اليزدي قدس الله روحه الشريفة في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 33، حيث ذكر أنه يمكن أن نؤسس قاعدة جديدة فلنسمها نحن قاعدة يزدية، وهي أنه هيك مضمونها: كلما اختلط الحلال بالحرام، هاي فرد قاعدة هو شيء يسمون مختلط الحلال بالحرام فهو لك حلال إلى أن يتميز الحرام بعينه. سيد كاظم اليزدي يدعي مثل هذا ويقول حتى في الشبهة المحصورة ما في اختلط الحلال بالحرام، أنا هاي قاعدة، بس في العروة الوثقى لم أرى أنه يلتزم بمثل هذا. هذا حكي ماذا بعض مرات يصير شنو؟ حكي علمي، حكي علمي يا أخي العزيز. في العروة الوثقى ما عنده هذا الحكي أبدا، هذا يكون يخلوين في هذا الكلام في متحف ماذا؟ الغرائب والعجائب. فقاعدة كلما اختلط الحلال بالحرام فهو لك حلال، حتى في الشبهة البدوية، حتى الذي كل محل الابتلاء، حتى 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 حتى. خب من أين لك هذا؟ بناء على تمامية هذه القاعدة حينئذ السلطان إذا فتح خزانته يجوز الأخذ، لأنه اختلط الحرام بالحلال ولا أعرف الحرام، فيجوز على طبق هذه القاعدة بعد، ليس نصا وإنما قاعدة. ومن أين لك هذه القاعدة سيدنا اليزدي قدس الله روحك الشريفة؟ ذكر من مجموعة أمور، مو أمر واحد لو اثنين، قال راح أذكر لك مجموعة أمور أنا استفدت هذه القاعدة منها. أما ما هي هذه الأمور نرجئه إن شاء الله إلى يوم السبت ما بعد الطباق، إحنا الذي يصادف يوم 15 أو 16 محرم، بحوله وقوته عز وجل. وأسألكم الدعاء جميعا. اللهم